وبعد أحبتي الكرام، هذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح هذا المتن المبارك في النحو، ولقد انتهى بنا الحديث عند واحد من المفاعيل وسماه المؤلف المصدر. فلما سماه المصدر؟ وما علاقته بالمصدر؟ وما هو المصدر؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في صدر درسنا اليوم. فأقول مستعينا بالله، قال الماتن رحمه الله: المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. بداية يا كرام، المصدر، ما المصدر؟ المصدر اسم، والمصدر هو كما يقولون قرين الفعل أو ما يقابل الفعل في كلام العرب. والمصدر تعريفه هو ما دل على حدث مجرد عن الزمن، ما دل على حدث مجرد عن الزمن. وأمثل لكم يا كرام: يسجد والسجود كلاهما يدلان على الحدث، كلاهما يدلان على حدث، لكن يسجد حدث ارتبط بزمن، يسجد الآن أو سجد، لكن قولك السجود يتصور في ذهني وذهنك حدث، يتصور في أذهاننا حدث، لكن هذا الحدث هل نستطيع تقييده بزمن؟ لا نستطيع. إذن يا كرام، النحاة يجعلون الفرق بين الفعل والمصدر، وهذا التفريق مهم إخواني. الفرق بين الفعل والمصدر أن المصدر حدث كالفعل تماما، إلا أنه مجرد عن الزمن. فكل كلمة في كلام العرب تدل على حدث مرتبط بزمن هي فعل، وكل كلمة تدل على حدث غير مرتبط بزمان ماذا تسمى في كلام العرب؟ تسمى مصدرا. واكتبوا يا كرام، وهذا ليس إعرابا لها، ليس إعرابا لها، فالمصدر يعرب حسب العوامل. المصدر في كلام العرب يعرب حسب موقعه في الجملة. فالسجود من أشرف العبادات، مبتدأ، أحب السجود مفعول به، أقرب ما يكون العبد إلى ربه حال السجود مضاف إليه. فالمصدر في كلام العرب ليس له إعراب ثابت كما يظن كثير من الناس، إلا بعض المصادر التي تعرب مفاعيل مطلقة. اكتبوا هذه، المصدر ليس له إعراب ثابت في كلام العرب، فهو يعرب حسب العوامل، إلا بعض المصادر التي تعرب في كلام العرب مفاعيل مطلقة، مثل سبحان الله ولبيك وسعديك ودواليك وحنانيك. هذه الكلمات يا كرام تعرب مفاعيل مطلقة، سبحان الله أي أسبح تسبيحا، ألبي تلبية إلى غير ذلك. أقول إخواني، هذا المفتاح لهذا الدرس. إذن ما المصدر يا سليمان؟ حدث لكنه غير مرتبط بزمن، كالركوع والسجود والقراءة والصلاة والنوم والخوف والتوكل والإخلاص والخشية والإخبات، كل هذا كلها مصادر. ما علاقة المصدر بالمفاعيل؟ ولما قال المصدر ولم يقل المفعول المطلق؟ هذا ما سنتعلمه. نمشي مع كلامه. قال: الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. العرب يا كرام حينما تشتق من الفعل مصدرا فإنها تأتي بالفعل الماضي ثم المضارع ثم المصدر، فيقول سلطان: أكرم يكرم إكراما، فإكرام مصدر لمن؟ لأكرم، وترتيبها ماذا؟ الثالثة. لذلك قال: يجيء ماذا؟ ثالثا. ما معنى قوله يجيء ثالثا؟ حينما يشتق المصدر فإن العرب تأتي بالماضي ثم المضارع ثم المصدر، وهذا لا ينبني عليه شيء ولا أثر له يا كرام، على الأقل فيما يخصنا الآن. ثم مثل فقال ضرب يضرب ضربا، أين المصدر يا عدنان؟ ضربا. قال وهو قسمان، يعني المفعول مطلق لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا، سيأتي بيان ذلك. تعريف المفعول المطلق، نحن ندرس ماذا؟ المفاعيل، والمفعول الذي معنا ما اسمه؟ المفعول المطلق. بداية سمي مطلقا لعدم تقييده بحرف أو بشيء. المفاعيل تقيد في كلام العرب مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه، لكن هذا المفعول لم يقيد فسمي ماذا؟ مطلقا. هذا أولا. ثم يا كرام تعريفه هو مصدر، قف هنا وانظر إلي يا طالب العلم، الرابط بين المفعول المطلق والمصدر أن المفعول المطلق في كلام العرب يكون مصدرا، لذا النحاة ماذا يسمون هذا الباب؟ المصدر. الذي يتأمل في كتب المتقدمين في النحو يريد أن يبحث في باب المفعول المطلق لن تجد هذا الباب، لن تجده يقول مفعول مطلق، وإنما سيقول ماذا؟ المصدر. إذن ما العلاقة بين المفعول المطلق والمصدر؟ أعد علي الكلام شيخ.
ما يقيد بحرف أو شيء.
جيد، لكن العلاقة بين المصدر والمفعول المطلق أن المفعول المطلق، تكتبون المفعول المطلق في كلام العرب يكون مصدرا. وبالمناسبة يا إخوة لا يأتي إلا مصدر إلا في حالات ضيقة، فتستطيع أن تقول المفعول المطلق يجب أن يكون مصدرا إلا ما ناب عن المصدر، وسيأتي بعض التلميح إلى ذلك. إذن فقط أريد منكم تصور هذه المسألة، ما الرابط بين المفعول المطلق والمصدر؟ أو أعيد السؤال فأقول الأخ الذي خلف سلطان، لما قال المصدر وما علاقة المصدر بما ندرسه؟ تفضل أجب. نعم، لأن المفعول المطلق في كلام العرب يكون مصدر، وهذا الغالب عليه، فغلبت التسمية عليه. جيد؟ طيب، ما هو المفعول المطلق يا كرام؟ هو مصدر يؤتى به من لفظ فعله أو من معناه، مصدر يؤتى به من لفظ فعله، سجد سجودا أو من معناه، جلس قعودا، قعود مصدر، لكن هل هي مصدر جلس يا إخوة؟ قعود مصدر، لكن هل هي مصدر جلس؟ لا، هي مصدر قعدة، لكنها هذه في معناها. فتعريف المصدر، مصدر المفعول المطلق، مصدر يؤتى به من لفظ فعله أو من معناه، وهذه ما كتبناها، خذها على العموم، مصدر يؤتى به لتأكيد فعله أو تأكيد معنى فعله أو لبيان نوعه أو عدده. فانظروا إلي يا كرام وقولوا معي، كل مصدر في كلام العرب يستعمل لتأكيد الفعل أو لبيان نوع الفعل أو لبيان عدد مرات القيام بالفعل فما إعرابه؟ مفعول مطلق منصوب. هذه أحسن طريقة للوصول إلى المفعول المطلق. كل مصدر في كلام العرب يؤتى به لتأكيد فعله، أقول سجد محمد سجودا، أريد أن أؤكد فعل السجود، هذا مصدر يعرب مفعول مطلق. سجد محمد سجودا طويلا، سجودا طويلا ما إعرابها؟ مفعول مطلق، وطويلا نعت. لما مفعول مطلق؟ لأنها أكدت وبينت ماذا؟ نوع السجود. وتقول سجد زيد سجدتين، هنا بينت العدد، وهذا هو المفعول المطلق بغاياته الثلاثة التي سيأتي التنبيه عليها. هذه أمثلة يا كرام قرآنية على المفعول المطلق. قال فحق عليها القول فدمرناها، قد يتبادر الشك فيأتي التأكيد. ما الغاية من المفعول المطلق؟ التأكيد، أو التأكيد وبيان النوع، بيان نوع الفعل، أو التأكيد وبيان عدد الفعل. قال تعالى إذا رجت الأرض ماذا؟ رجا، رجا مصدر وتدميرا مصدر، ماذا تعربها يا أبا فايز؟ مفعول، مفعول مطلق. قال ولا تبرجنا ماذا؟ تبرج الجاهلية الأولى، فتبرج أيضا مفعول مطلق، تبرج يتبرج تبرجا مفعول مطلق. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ لكن لاحظ هنا أتي به، أعني بهذا المصدر، لغاية ليست فقط التأكيد كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى. هذه المعلومة مهمة أخواني. يقسم المفعول المطلق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يؤكد فعله، أعني الذي يكون الغاية والقصد منه تأكيد، تأكيد الفعل، يكون الغاية والقصد منه تأكيد الفعل فقط. نحو نام زيد نوما، سافر محمد سفرا، كلم الله موسى تكليما. والتكليم اسم مصدر، لأن مصدر كلم كلام، وينوب عن المصدر اسم المصدر كما هو مقرر في النحو. قال تعالى وبست الجبال بسا، هذا المصدر وهو بسا كالمصدر تكليما أتي به لأي شيء؟ لتأكيد الفعل. إذن هذا النوع الأول من أنواع المصادر. يا كرام، هذا التقسيم لا ينبني عليه شيء في الإعراب، لا ينبني عليه شيء، فقط في المعنى أن الغاية من المفعول المطلق أولا التأكيد، الغاية الثانية يا كرام بيان العدد، بيان العدد. إذا كان المصدر في الجملة لبيان عدد مرات الفعل فماذا يسمى؟ مفعول مطلق مبين للعدد. طبعا وهم يقولون يا كرام أنه مؤكد مبين للعدد. قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة، هذا مصدر ماذا يا عبد الرحمن؟ مصدر مرة، فيدل على القيام بالفعل ماذا؟ مرة. هذا المصدر أيها الأحبة الكرام يعرب مفعولا مطلقا. ما الغاية منه؟ بيان العدد، الغاية منه بيان، بيان العدد. ونعت بواحدة، نعت بواحدة. ومثال آخر مثلنا به سجد محمد سجدتين، أين المصدر في هذه الجملة؟ سجدتين، أصله سجدة مفعول مطلق، لأنه مصدر ماذا؟ مصدر مرة لكنك ثنيته صح؟ سجدة، سجدتان، سجدتين. أعرب يا سليمان باختصار، فعل فاعل، نعم. وهل يقال عند الإعراب يبين للعدد؟ الأمر واسع، الأمر واسع. إعرابه مفعول مطلق منصوب على نصب الياء. طيب لو قال المعرب مصدر، الإعراب صحيح، الإعراب صحيح، لكن الأصل أن تقول مفعول، مفعول مطلق. الغرض الثالث، الغرض الثالث من أغراض مجيء العرب بالمفعول المطلق يا كرام هو أن المفعول المطلق يا محمد يبين النوع، يبين ماذا؟ النوع، نوع ماذا أخواني؟ نوع الفعل. اكتبوا يا كرام وذلك، وذلك يعني متى يكون المفعول المطلق مبينا للنوع؟ وذلك إذا نعت أو أضيف، وذلك إذا نعت، إذا جاء المصدر منعوتا، أو إذا أضيف. فإذا أضيف المصدر أو نعت كان مصدرا مبينا لأي شيء؟ كقولك سجد محمد سجودا طويلا، هنا سجودا نعتت بطويل، فصار الغاية، صارت الغاية من المصدر ما هي؟ بيان النوع. وكقولك سجود الأتقياء، هنا صار مبينا للنوع بأي شيء؟ بالإضافة. هذا ما أحببت التنبيه عليه. تأملوا الأمثلة يا كرام التي أمامكم. قال تعالى: يرونهم مثليهم ماذا؟ رأي العين. من يعرب؟ تفضل سليمان بسرعة. رأي مفعول مطلق، وهو ما الغاية من هذا المصدر؟ بيان نوع هذه الرؤية، رأي العين. قال تعالى: فأخذناهم ماذا؟ أخذ عزيز مقتدر. أين المصدر؟ واضح معكم، أخذ، ما إعرابه؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعزيز مضاف إليه. ما الغاية من هذا المفعول المطلق يا فاضل؟ بيان نوع هذا الأخذ. وهذا البيان حصل بواسطة ماذا؟ الإضافة. قال تعالى: وقل لهما قولا ماذا؟ كريما. أين المفعول المطلق هنا؟ قولا. وهذا مصدر من الفعل قال، قال يقول قولا، فإعرابه يا سلطان مفعول مطلق. ما الغاية منه؟ التأكيد وبيان نوع هذا القول، فإن القول لابد أن يكون قولا، قولا كريما، لأنه إن لم يكن قولا كريما صار عقوقا، صار عقوقا. والإنسان يا كرام ينبغي أن يحرص أشد الحرص على تحقيق بر الكلمة، بر الكلمة. فالبر في الشرع ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع: بر بالكلمة، وبر بالجوارح، وبر بعد الموت. فلنحرص أشد الحرص على تحقيق بر الكلمة. قال: ولا تقل لهما أف. قال ابن عباس: لو علم الله كلمة في العقوق أقل من أف لقالها. وأف في كلام العرب هي القذر الذي يكون تحت الأظافر وفي الأذن، فصار كناية عما يتضجر منه. فانظر يا مسلم إلى من يشتم أباه ويلعن ويفحش القول ويغلظه، والله جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف، فما بالك بالذي يقول كلمة هي أعلى من أف. بل إن المتأمل لآيات البر يجد عجبا في باب المفعول المطلق، أن الله جل وعلا لما أمر ببر الوالدين قال: وبالوالدين ماذا؟ إحسانا. تدرون لماذا قال وبالوالدين إحسانا؟ لأن البر بالوالدين لا يقيد بزمن، فأتى به بصيغة المصدر المجرد عن الزمن، للدلالة على أن بر الوالدين لا ينقطع، لا في حياتهما ولا بعد موتهما. قال: وبالوالدين أحسن، لا، مع أن فعل الأمر يغني هنا، لكن قال: وبالوالدين إحسانا. ما إعراب إحسانا؟ ما إعراب إحسانا؟ مفعول مطلق نائب عن فعله، مفعول مطلق نائب عن فعله. هذا المفعول المطلق أتي به في معرض الحديث عن الإحسان عن البر، حتى لا يقيد البر بزمن. ترى القرآن خاطب عقولا عربية تفهم الكلام، لا يمكن أن تأتي كلمة في القرآن الكريم إلا ولها دلالة ولها معنى، إلا والعربي صاحب الفهم السليم يفهم هذا الكلام. فثمة فرق عند العرب بين وبالوالدين أحسن وبالوالدين ماذا؟ إحسانا. وبالوالدين إحسانا، والله والله المستعان. بعض الأشياء يا أخوة تتعلق بالمصدر تكتبوها على عجل، قد يقع المصدر، قد يقع آسف، قد يأتي المفعول المطلق بغير المصدر، نحو كلمة كل وبعض. قال ولا تبسطها كل البسط، فكلمة كل هنا مفعول مطلق. واكتبوا أيضا تنبيه ثاني، قد يأتي المفعول المطلق ألا وهو المصدر مؤكدا لفعله المحذوف، مؤكدا لفعله المحذوف، بمعنى يا كرام قد يحذف الفعل. يعني نحن قلنا في تعريف المفعول المطلق أنه مصدر يؤتى به لتأكيد فعله، ليس كذلك؟ قد لا يذكر هذا الفعل وإنما يكون محذوفا، كما في الآية قال وبالوالدين إحسانا، أين الفعل؟ أحسن إحسانا، صبرا يا طلبة العلم، هذا مصدر نائب عن فعله مفعول مطلق. فكل مصدر نائب عن فعله فهو مفعول مطلق، مفعول مفعول مطلق. أيضا من الأشياء التنبيه الثالث تكتبوه يا كرام، قد يؤكد المصدر معنى فعله وليس لفظ فعله. جلس جلوسا، المصدر جلوس أكد الفعل جلس، لكن قولك جلس قعودا ماذا؟ أكدت معنى الفعل، أكدت معنى الفعل. النقطة الثالثة، قد يؤكد المصدر معنى فعله لا لفظ فعله، بمعنى قد لا يكون الفعل الذي اشتق منه هذا المصدر مذكورا في الجملة في الكلام، كما أنه قد لا يكون مذكورا أصلا كما مثلنا في الآية في الآية الكريمة. ننتقل يا أحبتي الكرام إلى المفعول الثالث، وهو المفعول فيه، ويسميه النحاة باب ظرف الزمان وظرف المكان. لنستمع إلى كلام المؤلف ثم نتحدث شارحين له. قال الماتن رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، مثل يوم، ليلة، غدوة، بكرة، سحر إلى آخره. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند إلى آخره. هذا كلام المؤلف وهو واضح حقيقة، لكن نزيده بيانا فنقول: أولا المفعول فيه يا كرام تكتبون ورائي هو الذي وقع فيه فعل، وما علاقته بظرف الزمان والمكان؟ تنظرون إلي يا إخوة، المفعول فيه في كلام العرب هو الذي وقع فيه فعل، ما علاقته بظرف الزمان والمكان؟ أقول لكم الفعل هذا إما أن يقع في زمان وإما أن يقع في مكان، فإذا وقع في زمان فهو ظرف، الظرف في كلام العرب ما هو؟ الوعاء، الظرف وعاء يوضع فيه شيء، فالفعل إما أن يقع في زمان فيسمى ظرف زمان مفعول فيه، وإما أن يقع في مكان فيسمى مفعولا فيه. إذن انتبهت يا طالب العلم، ما الرابط بين المفعول فيه وظرفي الزمان والمكان؟ من يعيد علي الكلام؟ تفضل يا محمد. أن المفعول فيه ما وقع فيه، أحسنت، ما وقع فيه فعل، وهذا الفعل إما أن يقع في زمان فيكون مفعول فيه زمان ظرف زمان، وإما أن يقع في مكان، وهذا كما قلت لكم الظرف الوعاء، والناس يستعملونه إلى عهود قريبة للأكياس، لذلك في عاميتنا ماذا يقولون يا أبا عبد الرحمن؟ ظرف أو ظرف، و الرسائل بأي شيء توضع؟ من هنا جاءت التسمية، من هنا جاءت التسمية. ظرف الزمان ما هو؟ ها هو التعريف أمامه، هو اسم الزمان، كلمة تدل على الزمان. المنصوب الذي يدل على وقت وقوع الحدث. ليس كل كلمة تدل على الزمان هي ظرف زمان، اكتبوها. ليس كل كلمة تدل على الزمان هي ظرف زمان، فلا بد حتى تكون ظرف زمان أن يقع فيها فعل. لذلك كثير من طلابنا يظن الكلمة التي تدل على الزمان يعربها ماذا؟ ظرف زمان. نقول هذا خطأ. اليوم مشمس، هل وقع في كلمة اليوم فعل؟ هذا مبتدأ. قبل أن يأتي يوم، ما إعراب يوم هنا؟ فاعل، جيد؟ فلا بد أن يقع فيها فعل حتى تعرب ظرف زمان، فتنبهوا لهذا القيد. أمثلة على ظرف الزمان يا كرام، قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. غدا يقع فيها الكسب؟ نعم، فهي ظرف زمان. قال تعالى: لا تثريب عليكم اليوم. اليوم لا يقع التثريب، طبعا وقع فيها حدث، نعم، لا تثريب عليكم اليوم. وكذلك كما في قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. إكمال الدين في أي وقت وقع؟ في اليوم المذكور. فاليوم ما إعرابها؟ جيد. قال تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا ماذا؟ بكرة. وقت التسبيح، التسبيح في أي وقت سيقع؟ لاحظ، في. لذلك المؤلف قال بمعنى في. في، في أي وقت سيقع التسبيح يا كرام؟ في البكرة والعشي. إذا أيها الأحبة الكرام، هذه الكلمات ظروف زمان، وأعيد وأنبه أنه ليس كل كلمة تدل على الزمان هي ظرف زمان. نعم. طيب، أعطيكم أمثلة تستمعون إليها. أعظم أيام أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة. واحد يرفع يده ويجيبني، ظرف زمان أو ليس ظرف زمان؟ أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة. قدم أخر كما شئت، تفضل شيخ. خبر، أحسنت، هذه خبر لم يقع فيها فعل. نعم. طيب، صام محمد يوم الاثنين. يوم الاثنين، تفضل يا صام.
يوم ظرف
لماذا؟
فعل
الصيام، أحسن الله إليك. فهذا الضابط يا إخوة، أسماء الزمان إذا وقع فيها فعل فهي ظروف زمان مفعول فيه يا هشام، وإن لم يقع فيها فعل تعرب حسب العوامل، تعرب حسب العوامل. ولو سبقت بحرف جر تعرب أسماء مجرورة وإن وقع فيها ظرف، نحو قولك: سيسافر أبي في يوم الجمعة. ما إعراب يوم هنا؟ اسم مجرور، واضح، اسم مجرور. ننتقل إلى ظرف المكان. ظرف المكان يا كرام قريب من ظرف الزمان. قال: اسم الزمان المنصوب الذي يدل على أي شيء؟ على مكان وقوع الفعل، الحدث. اسم مكان، يعني كلمة تدل على المكان، يدل على مكان وقوع الحدث. لكن يوجد تنبيه في غاية الأهمية يا كرام، تنظروا إلي. الكلمات التي تدل على المكان في العربية كثيرة، فالبيت مكان، وهذه الغرفة مكان، والمسجد مكان، وفوق مكان، وتحت مكان، ويمين مكان. الآن أي الكلمات من التي قلتها هي التي تعرب ظرف مكان؟ يا إخوة، يخطئ من يظن أن كل كلمة دلت على مكان تعرب ظرف مكان. نقول: لا، ما اسم المكان الذي يعرب ظرف مكان؟ ضع هذا السؤال، ما هو اسم المكان الذي أستطيع أن أعربه ظرف مكان بس بشرط ماذا يا عبد الرحمن؟ أن يقع فيه فعل. اكتب يا طالب العلم الذي أمامك بشرط أو الجواب المكان المبهم، اسم المكان المبهم. يا إخوة، أسماء المكان في كلام العرب نوعان، اسم مكان مبهم واسم مكان محدد غير مبهم. اسم المكان المحدد هو الذي لا يعرب ظرف مكان أبدا إلا في شواهد تكاد تكون نادرة. ما هو اسم المكان هذا الذي لا يعرب ظرف مكان أبدا؟ اسم المكان المحدد. ما ضابطه؟ ضابطه يا طلبة العلم ما له صورة أو حدود محصورة. هو اسم المكان الذي تستطيع أن تتصوره، له صورة تنطبع في ذهنك، أو له حدود، نقطة بداية ونقطة نهاية. هذا لا يعرب ظرف مكان أبدا. مثل البيت، المسجد، هذه كلها أسماء تدل على الأماكن، لكن هل تعرب ظروف مكان؟ أبدا. لماذا؟ الطلاب يعتقدون أن الكلمة التي تدل على المكان هي ظرف مكان. نقول لا، لابد أن يكون المكان مبهما كما قال الناظم، قال وأبهم المكان كالجهة. لابد أن يكون المكان مبهما. ما المبهم؟ ما ليست له صورة ولا حدود محصورة. قبل، هل تستطيع أن تتصور هذا المكان اللي هو قبل؟ بعد، هل تستطيع؟ فوق، تحت، يمين، شمال، هذه التي سماها المؤلف قال الجهات الست ونحوها. هذه إخواني حفظكم الرحمن ليس لها صورة وليس لها حدود محصورة، فتعرب ظرف مكان. أسكن عند المسجد قبل الجامع، هذا ظرف مكان أو ليس ظرف مكان؟ ظرف مكان، لأن كلمة قبل وعند ماذا؟ مبهمة، مبهمة. قبل، قبل، هل تستطيع أن ترسم لي قبل؟ ما تستطيع، ليس له صورة. فهذه الأمثلة يا كرام، ثم لنحضرنهم ماذا؟ أين؟ حول، حول مكان، لكن هذا الحول ليس له صورة وحدود محصورة. حول جهنم جثية. وتأمل يا طالب العلم، هذه الأماكن لابد أن تأتي مضافة إلى أي شيء؟ إلى كلمة تدل على المكان أيضا في بعض السياقات. يعني لو قال أسكن قبل، قبل ماذا؟ قبل الجسر، قبل الجامعة، هنا أضفتها إلى مكان، فهذا المضاف مضاف إليه، متفقين عليه. لكن كلمة قبل هي التي تعرب مفعول فيه. فحول، نسأل الله السلامة والعافية، تعرب ماذا؟ نعم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك أين؟ تحت الشجرة. يسأل عن ظرف المكان بأين؟ تحت الشجرة. فكلمة تحت وحدها هل هو مكان محصور؟ له صورة وحدود محصورة؟ لا. تحت يبدأ من أسفل منك وقد يمتد إلى قعر الأرض، صح؟ فليس له صورة أو حدود محصورة. هذه تعرف ظرف مكان، وقد أضيفت إلى الشجرة. قال فولي وجهك أين؟ شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. بذلك نكون قد فرغنا من الحديث عن ظرف الزمان وظرف المكان. وبالمناسبة، لو أعرب المعرب فقال عن كلمة حول في الآية مفعول فيه، إعرابه صحيح أو لا؟ صحيح. طب لو قال ظرف مكان، إعرابه صحيح، لأن المفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان. عودة على هذه الآية إخوة، قال ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. أقول يا كرام جهنم ما إعرابها؟ عمر مضاف إليه مج ممنوع من الصرف جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. جهنم في كلام العرب منعت من الصرف على كلام النحاة لأسباب، منهم من قال للعالمية والعجمة، ومنهم من قال للعالمية والتأنيث. فمن جعل جهنم اسما أعجميا منعها من الصرف علم على النار، ومن جعلها اسما عربيا وهو الصحيح، فالعرب تقول ركية جهنام، والجهنام في كلام العرب الشيء العميق، الشيء العميق. أختم هذا الكلام بقولي يا كرام، الحديث عن النار في القرآن الكريم كثير، والمتأمل في سياق الكلام عن النار مع كثرته يجد سراً عجيباً، وهو أن العبد في هذه الدنيا لابد أن يسير بجناحين وبرأس، كما يقول العلماء، برأس المحبة وبجناح الخوف وبجناح الرجاء، فإذا غلب هذا على هذا ضل العبد وزل. لذا العبد الموفق هو الذي يبحث عن معززات الرجاء فيتمسك بها، ويبحث عن معززات الخوف فيتمسك بها أيضا. فالحديث عن النار سر كثرته يا كرام أن جانب الخوف يقل في قلوب العباد، لذا لابد من الحديث عن النار على وجه كثير، وأن يتعاهد الإنسان نفسه في الوقوف عند آيات العذاب، نسأل الله السلام والعافية، وآيات النيران، حتى يبقى جانب الخوف ماذا؟ حيا في قلبك، لأن جانب الخوف إذا مات العبد، نسأل الله السلامة والعافية. تفضل. نعم، أين سيولي وجهه؟ فالشطر هي الظرف، وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه، والحرام نعت للمسجد. نعم، ننتقل يا كرام إلى مبحث ثالث نختم به محاضرتنا هذه، ألا وهو الحال. والمؤلف يا كرام، وأنا أعيد وأكرر وأقول معتذرا عنه، هو صنف مقدمة موجزة، ولعله ما وقع في قلبه أنها تنتشر ويعلو ذكرها، فجاء في بعض الأبواب وبعض التقسيمات خلت من شيء من الترتيب، أقول من شيء من الترتيب، من ذلك أن الأليق أن يأتي بذكر ماذا؟ من يقول؟ المفاعيل كلها، أن يسرد المفاعيل كلها، لا أن يقطعها بالحديث عن الحال والتمييز ثم يعود لاستكمال المفاعيل، لكن كما قلت لكم هو صنفها مقدمة. نعم، نقول أيها الأحبة الكرام، الحال هذا تعريف المؤلف، اسم منصوب مفسر لمن بهم، أي المبهم من الهيئات، جمع هيئة، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. قال ولا يكون إلا نكرة وبعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. نقول بسم الله، ما الحال؟ الحال يا كرام هذا أحسن تعريف عندي للحال، ما دل على هيئة الفاعل أو المفعول عند وقوع الفعل. جاء زيد مسرعا، ما دل على هيئة الفاعل أو المفعول به يعني عند وقوع الفعل. أقول رأيت مأمون مسرعا، كيف رأيت مأمونا مسرعا؟ ويسأل عنه بكيف، يسأل عنه بكيف، وهو منصوب وفيه شروط أغلبية كما يقول النحاة، له شروط أشار إليها المؤلف أو إلى بعضها، منها يا كرام أن الحال صفة متنقلة لا ثابتة، فقولي رأيت مأمون مسرعا، جاء علي راكضا، كيف جاء علي؟ كيف رأيت مأمون؟ لاحظ جاء علي راكضا، لاحظ يا أبا عبد الرحمن، راكضا حال ممن؟ من علي فاعل، ورأيت مأمون مسرعا حال ممن مسرعا؟ من المفعول به، جيد؟ وقد تأتي من المبتدأ كما في قول الشاعر: لمية موحشا طلل يلوح كأنه أظن خلل أو هكذا. أقول يا كرام، الصفة الأولى أن يكون صفة متنقلة بمعنى ليست ثابتة، لكن هذا الغالب على الحال أنه صفة متنقلة. الآن مسرع وغدا قد لا يكون مسرعا، وجاء علي راكضا وقد يأتي ماشيا، وقد يأتي مهرولا، فالحال صفة متنقلة لا ثابتة. لكن قال الله جل وعلا: خلق الإنسان ماذا؟ عجولا وضعيفا، هذا في أصل خلقه فهي ثابتة، لكن هذا قيد أغلبي كما يقولون. كذلك نكرة، يا إخوة الحال نكرة وصاحبها معرفة. تأملوا هذا المثال: أقول سجد علي خاشعا، كيف سجد علي خاشعا؟ خاشعا حال لعلي وهو معرفة وهي نكرة، فلا تطابق، تكتبون إخواني، لا تطابق بين الحال وصاحبه، لا تطابق بين الحال وصاحبه في التعريف والتنكير. وهذا القيد، اكتبوا تكرما لا أمرا، وهذا القيد أحسن قيد للتفريق بين الحال والنعت. لما أقول جاء الطالب المسرع، اكتبوا هذا المثال، وجاء الطالب، اكتبوا مقابله، جاء الطالب مسرعا، ما رأيك يا فاضل؟ جاء الطالب ما صفته؟ مسرع، معرفة معرفة، نعت. لكن لما أقول جاء الطالب كيف؟ مسرعا، ثمة فرق في المعنى أو ليس ثمة فرق؟ واضح، جاء الطالب المسرع، أنا لا أتحدث عن هيئته حين مجيئه أبدا، وإنما أنعته أصفه، ما قلت جاء المتأخر، قلت جاء المسرع. لكن لما قلت جاء الطالب مسرعا بينت هيئة مجيئه، فهذه حال وتلك ماذا؟ صفة ونعت. الحال مشتقة ولا تأتي جامدة، قد تأتي جامدة أحيانا، معنى مشتقة أي أنها تشتق من فعل، اسم فاعل، اسم مفعول وغير ذلك. لكن العرب تقول دخلوا الأول فالأول، وكر علي أسدا، أين الحال؟ أسدا، أين الحال في المثال الأول؟ كيف دخلوا؟ أول فالأول. أقول بعته يدا بيد، كيف بعته؟ يدا بيد، يدا بيد، والأول فالأول وأسد، هذه أحوال ماذا؟ جامدة، لكنها مؤولة بمشتق، يقولون هكذا: جاء علي أو كر علي أسدا، مشابها للأسد. دخلوا الأول فالأول، دخلوا مرتبين، دخلوا مرتبين. أقول بعتك يدا بيد، بعتك متقابضين. الخلاصة، الحال الغالب فيها أنها تأتي مشتقة، ومن أشهر الأمثلة عليها يا عدنان ويكثر فيه الخطأ: جاء وحده، من يعرب لي كلمة وحده؟ تفضل. دائما كلمة وحده تعرب حال منصوب، ومن الخطأ إدخال حرف الجر عليها لوحده، هذا خطأ شائع، وهي حال جامدة وهي معرفة، وهذا خلاف القاعدة التي أمامنا، لكن هذا قيد أغلبي لأنه مؤول بمشتق النكرة، جاء منفردا، جاء منفردا. والثالث صاحبها لا بد أن يكون معرفة، وكذلك هذا قيد أغلبي، فقد جاءت في حديث صحيح خرجه مسلم، قال وصلى خلفه قوم قياما في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال وصلى خلفه قوم ماذا؟ اكتبوا هذا الشاهد هذا من الحديث جميل صلى خلفه قوم ماذا؟ قياما قياما حال ممن؟ من قوم حال منصوبة قياما نكرة أين صاحبها؟ قوم مأمون ما الإشكال في الحديث؟ مأمون صلى قوم قياما خلفه قياما أن صاحب الحال نكرة والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة لكن هذا القيد أغلبي يا كرام هذه أمثلة على الحال من كلام الله جل وعلا المثال الأول كم باقي شيخنا فرجع موسى إلى قومه كيف غضبان أسفا طبعا غضبان منصوبة وأسفا منصوبة لكن لم تنون غضبان لأنها ممنوعة من الصرف وهو الذي أنزل إليكم الكتاب كيف مفصلا مفصلا حال من الكتاب بيّنت هيئة الكتاب عند إنزاله كما أن غضبان بيّنت هيئة موسى عند رجوعه وكما في قوله جل وعلا وهو الحق مصدق هذا مثال على الحال التي تأتي من المبتدأ يقول للتأكيد زيد أخوك عطوفا وهو الحق مصدقا إذن لي بهذه الفائدة أيها الحبيب مصدقا في القرآن يكثر فيها خطأ فاضل الذي يحفظ القرآن حفظه الله هذا استبشار بالخير يا فاضل مرات تأتي في القرآن مصدق ومرات مصدقا ما الضابط النحوي لها الضابط النحوي يا معاشر الحفظة أن مصدق إن عادت على نكرة فهي مصدق وليست منصوبة أعني نعت وليست حال فإن عادت على معرفة فهي حال وهو الحق ماذا مصدقا رأيت زيدا مسرع هذه أمثلة على الحال أيها الأحبة الكرام وهذا يعني جل أو كل الكلام الذي يهمكم عن هذا المبحث اللطيف والذي يكثر في القرآن الكريم جدا وهو مبحث الحال أحد المنصوبات أكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن ينفعنا بهذا الكلام وأن يجعله حجج لنا يوم القيامة نستكمل حديثنا غدا بحول الله وقوته هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنها إن عادت على معرفة لما جاءهم كتاب من عند الله يلا ليه مصدق لأنه كتاب نكرة فإن عادت على نكرة فهي نعت وإن عادت على معرفة فهي حال منصوبة والله تعالى أعلم جزاكم الله خير وموعدنا غدا إن شاء الله.